فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي العارف بالله الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل كتابه هذا في ميزان حسناته، يقول في كتابه حقائق عن التصوف، وهو يحدثنا عن المنهج العملي في التصوف، وذكر رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الباب، ثم ذكر من أهم ما ينبغي أن يكون عليه المريد السالك في طريق القوم أن تكون له صحبة صالحة. هذه الصحبة لها أهميتها وفائدتها وآثارها في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بل يكون لها أثر في عالم البرزخ، لأن عالم البرزخ عالم قائم بحد ذاته، ويجتمع فيه الصالحون. وسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي قال عند سكرات الموت واطرباه: غدا نلقى الأحبة سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه. فالشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال: إن للصحبة أثرا عميقا في شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه، والصاحب يكتسب صفات صاحبه بالتأثر الروحي. ذكرنا ذلك في الدرس الماضي مفصلا. ثم يقول رحمه الله ورضي الله عنه: ومن ناحية أخرى، فكل إنسان لا يخلو من أمراض قلبية وعلل خفية لا يدركها بنفسه، كالرياء والنفاق والغرور والحسد والأنانية وحب الشهرة والظهور والعجب والكبر والبخل، بل قد يعتقد أنه أكمل الناس خلقا وأقومهم دينا، وهذا هو الجهل المركب والضلال المبين. حقيقة صدق سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقول: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أحيانا إنسان يفعل طاعات، يفعل قربات، ولكن قد يقع في الرياء، وقد يكون منافقا، وقد يقع في الغرور، وقد يقع في الأنانية وفي حب الشهرة والظهور، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا الإنسان إن كان تقيا في ظاهر الأمر هو بحاجة إلى الصحبة الصالحة، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك السالك في طريق القوم ينبغي عليه أن يتنبه إلى نفسه، إن وفق في فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، وإلا كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي الحقيقة فعل فعلا حسنا فعلا صالحا، ولكن الذي أبطله إما الرياء وإما النفاق وإما الغرور وإما حب الظهور وحب الشهرة والعجب والكبر والكبر وما شاكل ذلك. فكما أن المرء لا يرى عيوب نفس وجهه إلا بمرآة صافية مستوية. المرايا تختلف، في مرآة بتصغرت، في مرآة بتكبرت، في مرآة تعجيك حقيقتك. المرآة اللي بتعجيك حقيقتك هي المرآة الصافية المستوية. كما أن المرء لا يرى عيوب وجهه إلا بمرآة صافية مستوية تكشف له عن حقيقة حاله، فكذلك لا بد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص ناصح صادق أحسن منه حالا وأقوم خلقا وأقوى إيمانا يصاحبه ويلازمه فيريه عيوبه النفسية ويكشف له عن خفايا أمراضه القلبية إما بقاله أو حاله. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: المؤمن مرآة المؤمن. طبعا الناس يختلفون، منهم من يصغر الآخرين ويحتقر، ومنهم من يمدح بما ليس فيه، ومنهم من يكون صادقا. فأنت تفتش عن الصاحب الصادق الذي لا يجعلك تعيش في وهم بأنه لا مثيل لك، وما يجعلك تقنط من رحمة الله كأنه ما في عندك شيء من الأفعال. ينبغي أن يكون الإنسان صادقا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهيك إلا ما هو مع الصادقين. الصادق يقول حقا، ما بينافق، ما بيكذب، ولا يبخس الناس أشياءهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعلينا أن نلاحظ أن المرايا أنواع وأشكال، فمنها الصافية المستوية، ومنها الجرباء التي تشوه جمال الوجه، ومنها التي تكبر أو تصغر، وهكذا الأصحاب. فمنهم الذي لا يريك نفسك على حقيقتها فيمدحك حتى تظن في نفسك الكمال. خصوصي لسه هيك إذا بيكون صار طالب علم وهيك حوالي بعض الشباب، الله أكبر، بيسووا شيخ الإسلام وكأنه من أكمل الخلق على الإطلاق. والله هدول غشاشين، هدول غشاشين. ما ينبغي أن تنساق وراءهم، وينبغي أن تكون متنبها. هكذا الأصحاب. فمنهم الذي لا يريك نفسك على حقيقتها فيمدحك حتى تظن في نفسك الكمال، ويدخل عليك الغرور والعجب، أو يذمك حتى تيأس وتقنط من إصلاح نفسك. لا إفراط ولا تفريط. أما المؤمن الكامل فهو المرشد الصادق. طبعا المرشد الصادق الكامل الذي يدلك على الله له شروطه. ليس كل من تصدر للإرشاد كان أهلا للإرشاد. صفات العالم المرشد لها صفات خاصة ذكرها القوم أهل التصوف رضي الله تعالى عنهم، ونأتي إلى هذه الشروط في دروس قادمة إن أحيانا الله عز وجل. أما المؤمن الكامل فهو المرشد الصادق الذي صقلت مرآته بصحبة مرشد كامل ورث عن مرشد قبله، وهكذا حتى يتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المرآة التي جعلها الله تعالى المثل الأعلى للإنسانية الفاضلة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طبعا هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ربما البعض يقول لك خلاص يا أخي أنا أسوتي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لاني بحاجة لشيخ ولاني بحاجة لمرشد ولاني بحاجة لدليل. متأكد من نفسك؟ قال متأكد، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا الذي يتصدر ليأخذ الأحكام من القرآن ومن السنة ينبغي عليه أن يكون محيطا بالقرآن ومحيطا بالسنة، وإلا قد يقع في حيرة من أمره. هذه الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل تفيد أنه ما ينبغي أن يكون لي شيء يدلني على الله عز وجل؟ أرجع إلى قوله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. انتبهنا للآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، اتبعوا لمن؟ للمهاجرين والأنصار. طيب ليش قال ربي عز وجل والذين اتبعوهم للمهاجرين والأنصار، ما قالوا الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخذوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، لأن الإنسان بحاجة إلى مرشد وإلى دليل حي، فالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام هو المرشد الأعظم لصحب الكرام، والصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم المرشدون الحق لمن؟ للتابعين، والتابعون هم المرشدون الحق لتابع التابعين وهكذا. وإلا ليش ربي عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم؟ لابد أن يكون لك لقاء مع إنسان حي تذاكره ويذاكرك، تتكلم معه ويتكلم معك، ولا تظن أنك تقول الله أنا أستمد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، مين أنا ومين أنت؟ لابد أن يكون لك أسوة من حي، هذا الحي ينبغي أن يكون وارثا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالطريق العملي الموصل لتزكية النفوس والتحلي بالكمالات الخلقية هو صحبة الوارث المحمدي، هذا الطريق العملي، لأنه إما أن يكون دليلك بالكلام وإما أن يكون دليلك بالفعل، أيهما له الأثر الأكبر؟ أن تجمع بين الاثنين. أي جلسائنا خير يا رسول الله؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه، بده يكون عنده علم يعلمك بالكلام ثم تنظر إلى سلوكه فتسير سير هؤلاء الرجال. فالطريق العملي الموصل لتزكية النفوس والتحلي بالكمالات الخلقية هو صحبة الوارث المحمدي والمرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيمانا وتقوى وأخلاقا. وتشفى بملازمته وحضور مجالسه من أمراضك القلبية وعيوبك النفسية، وتتأثر شخصيتك بشخصيته التي هي صورة عن الشخصية المثالية، شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا إخوتي، مجالسة الكبار، مجالسة الوراث، مجالسة العلماء العاملين إن شئت وإن أبيت لها أثر، وبيظهر بحالك من حيث تدري ومن حيث لا تدري. أما جالست عبدا صالحا، كنت في هم، كنت في كرب، كنت في خمول، فإذا بك تتنشر. شوف السر، السر في هذا مجالسة الصالحين. ومن هنا يتبين خطأ من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه القلبية وأن يتخلص من علله النفسية بمجرد قراءة القرآن الكريم والاطلاع على أحاديث سيدنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الكتاب والسنة قد جمعا أنواع الأدوية لمختلف العلل النفسية والقلبية، فلا بد معهما من طبيب يصف لكل داء دواءه ولكل علة علاجها. بل أقول أيها الإخوة، من المسلم به عند الأطباء، الطبيب المختص باختصاصه، على سبيل المثال طبيب القلبي، طبيب مختص. وأنا أعرف، وربما بعضكم يعرفه، للدكتور محمود مردلي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، هذا كان طبيب قلبي. يعني مرات عديدة زرته في المستشفى وهو أسعف إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية، وهو طريح الفراش وجاءه طبيب قلبي. وربما أن يكون هذا الطبيب قد تعلم منه، ولكن الآن هو مريض، فإذا بهذا المريض، ربما يكون أستاذ لهذا، فإذا به يسلم له. طبعا علاجه صعب ولا مو صعب؟ علاجه صعب، لأنه هذا الطبيب اللي بيعرف الوصفة وبيعرف الدواء، السلبيات والإيجابيات، ولكن في نهاية المطاف تراه مسلما للطبيب المعالج، مع أنه كان في صحته هو يعالج، ولكن الآن هو مريض فبحاجة أن يسلم. ولذلك فعلا رأيته مسلما للطبيب عند علاجه. وكذلك الإنسان في معالجة قلبه يحتاج إلى مرشد، فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبب قلوب الصحابة ويزكي نفوسهم بحاله وقاله. فمن ذلك ما حدث مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: كنت في المسجد فدخل رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه. إيش هي القراءة؟ مقرأة من القراءات العشر طبعا هي. قال: أنكرتها عليه. ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، كمان قراءتان ما هي مثل القراءة الأولى. فلما قضيا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الاثنين ولعند المزكي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقلت، من الأعمال بيقول سيدنا أبي ابن كعب رضي الله عنه، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. فدخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ. الاثنين قرأوا أمام النبي الأعظم المزكي والمعلم صلى الله عليه وسلم، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. سيدنا النبي قال له قراءتك صحيحة، قراءتك صحيحة. سيدنا أبي بن كعب يقول فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. شيء هي صح وهي صح، صار عنده شك وتكذيب وكأنه في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، شلون رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لي شلون رأى؟ بدك تسأل المعلم الكبير، بدك تسأل الطبيب. أحيانا بدخل طبيب، بدخل لعنده مريض، طلع هيك فيه، قال له أنت طيب أوحي بعد رسول الله؟ لا لا، مو وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي خبرة عند هذا الإنسان. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشينا، إذن لا بد لك من صحبه، لا بد لك من أن يراك وأن تراه حتى يعلمك ويدربك. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري، ضرب في صدره. الله يكرمنا هيك وإياكم هيك بضرب من سيدنا رسول الله، يطهرنا هالقلوب، هاي قلوبنا فيها فيها ما فيها، والله لا يعلم ما فيها إلا الله، كلها تحتاج إلى غسيل، تحتاج إلى تطهير. ترى بشوفنا هيك ما شاء الله صايمين وصلين أتقياء ولاوين رقابنا ومسبحتنا عم نذكر فيها وعم نتمايل طربا وإلى آخره، ولكن في الحقيقة يعني قلوب العارفين لا عيون تراه ما لا يراه الناظرون. إذا ما بيكون للواحد بيناتنا إلو صحبي مع مرشد صاحب خبرة، يعني ربما أن يقع هذا الإنسان في العجب والغرور والاستكبار والاستعلاء، ولا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله قد يندرج عليه قوله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. طبعا هذه الآية نزلت في حق الكافرين، ولكن كما قال العلماء رضي الله تعالى عنهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ويؤيد هذا الكلام الذي أذكر أن حديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أول من تسعر فيهم النار ثلاثة: عالم وموفق ومجاهد. أفعال أفعال صالحين إلا لا؟ عالم ما شاء الله عالم وعم بيعلم، وهذا العالم اللي عمال بيعلم البعض إذا ما كان متنبه لنفسه تلاقي أخذته هيك يعني سكرة العلم والتعليم والناس عم بصوله، فإذا به بينه وبين نفسه ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لك هنيئا لك يا أيها العالم. الحيتان تستغفر لك، ما في شيء في الدنيا إلا عم بيستغفر لك. وقع في العجب وقع في الغرور لا قدر الله خسر الدنيا والآخرة. لذلك كان بعض السلف الصالح الله يرضى عنهم يجلس بين إخوانه على أساس يقرأ لهم الكتاب، مباشرة يسكر الكتاب ويقول قد أخذنا من حيث لا ندري، نفس دخلت علينا طوى الكتاب وما في درس. ليش؟ لأنه كان يدقق على نفسه، والتدقيق على النفس هذه هي الغاية من سيرنا وسلوكنا في طريق القوم، أن نراقب الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب اللي عالج مين حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، سقط في نفسه من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هاي الضربة على الصدر بتألم الصدر. القلب المعنوي شو علاقته في الموضوع؟ يا أخي أي ما شغلتك، أي ما شغلتك، يعني بتروح عند الطبيب بتقول له يا دكتور أنا هيك قلبي تعبان كذا، بمسكك من إيدك من هون. لك يا أخي هون هون، لك هاي ما يشغلتك، نزل إيدك وتسلم له. والمرشد ينبغي أن تسلم، بس مين هو المرشد؟ الذي تحققت فيه صفات المرشدين، صفات وراث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول شيخنا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: ولهذا لم يستطع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطببوا نفوسهم بمجرد قراءة القرآن الكريم، ولكنهم لازموا مستشفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو المزكي لهم والمشرف على تربيتهم، كما وصفه الله تعالى بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم شو؟ يتلو عليهم آياته، هي تلاوة الكلام، ويزكيهم، يطهر نفوسهم، هي التزكية غير التلاوة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. التلاوة شيء والتعليم شيء والتزكية شيء آخر. فالتزكية شيء وتعليم القرآن شيء آخر، إذ المراد من قوله تعالى ويزكيهم يعطيهم حالة التزكية. ففرق كبير بين علم التزكية وحالة التزكية، كما هو الفرق بين علم الصحة وحالة الصحة، والجمع بينهما هو الكمال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكم نسمع عن أناس متحيرين يقرؤون القرآن الكريم ويطلعون على العلوم الإسلامية الكثيرة ويتحدثون عن الوساوس الشيطانية، وهم مع ذلك لا يستطيعون أن يتخلصوا منها في صلاتهم. في صلاتهم هو حفظان القرآن، حفظان أحاديث شريفة، ولكنه لا يستطيع أن يتخلص من هذه الوساوس التي تكون في الصلاة. فإذا ثبت في الطب الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يطبب نفسه بنفسه ولو قرأ كتب الطب، بل لا بد له من طبيب يكشف خفايا علله ويطلع على ما عمي عليه من دقائق مرضه، فإن الأمراض القلبية والعلل النفسية أشد احتياجا للطبيب المزكي، لأنها أعظم خطرا وأشد خفاء وأكثر دقة. ولهذا كان من المفيد عمليا تزكية النفس والتخلص من عللها على يد مرشد كامل مأذون بالإرشاد. طبعا بعد هذا الكلام، من شاء أن يبحث عن لنفسي عن مرشد، ومن شاء يقول أنا لست بحاجة. إذا وجدت طبيبا عاقلا وقد جمع علوم الطب بأنواعها، إذا شفت هذا الطبيب مرض ولم يذهب إلى طبيب افعل كفعله، ولكن إذا رأيت هذا الطبيب شيخ الأطباء، وعلى لغة الأطباء أستاذ، أنا مرة هيك كنت في مشفى، يعني طبيب كبير جدا يعني أستاذ، قلت له واحد إيش يا أستاذ؟ قال لك بنقول له دكتور، هذا أستاذ، هذا في أستاذ دكتور، يعني شغلته كبيرة. هذا الأستاذ الدكتور الألف والدال وبعدين الاسم، متى ما مرض إيش يسوي؟ بدي يشوف له دكتور، ما في أستاذ، لأن جزء الأستاذ ما يشوفه، يرضى من دونه. ليش؟ قال لأنه لا يستطيع أن يعالج نفسه بنفسه. طيب كذلك في أمور ديننا، ولذلك طلاب العلم اليوم هم بأشد الحاجة إلى البحث عن مرشد حتى يكون عطاؤهم صحيحا، وأثرهم بليغا في نفوس الناس. ولهذا كان من المفيد عمليا تزكية النفس والتخلص من عللها على يد مرشد كامل مأذون بالإرشاد قد ورث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والتقوى وأهلية التزكية والتوجيه. ثم يقول رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: وها نحن نورد لك يا أخي. الله يشرفنا بهذه الأخوة، يعني والله يشرف شيخك يقول لك يا أخي من أخلاقه من تواضعه. وها نحن نورد لك يا أخي من كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال علماء الشريعة من المحدثين والفقهاء والهداة المرشدين العارفين بالله ما يثبت أهمية صحبة الدالين على الله الوارثين عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من الآثار الحسنة والنتائج الطيبة. هون اتبع الكلمة: وها نحن نورد لك يا أخي من كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال العلماء. هذا هو المرشد. أما إذا بدعي حاله أنه مرشد ولكن ما عنده علم بالكتاب ولا عنده علم بالسنة الشريفة ولا عنده من أقوال الفقهاء والمحدثين والهداة المرشدين، هذا طيب شلون بده يكون دليل؟ فلا بد من أن يكون المرشد له صفاته التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى يذكرنا بالأدلة من الكتاب على أهمية الصحبة وكذلك من الأحاديث الشريفة، ونأتي إلى هذه الأدلة إن أحياني ربي عز وجل وأحياكم في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. اللهم اجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين، في أسرار سورة الفاتحة.